أهلا بكل من يرافقنا اليوم في هذا النقاش المعمق. لدينا اليوم مهمة تبدو للوهلة الأولى أشبه بمحاولة شرب الماء من خرطوم إطفاء حرائق.
التشبيه دقيق جدا بصراحة.
نحن بصدد الغوص في حزمة دسمة جدا من المصادر، تحديدا مذكرات الخبير التقني ومصمم النظم في نشرة تيك مورنينج الصادرة في 2 مارس 2026.
المثير هنا هو حجم البيانات نفسها. نحن نتحدث عن رصد لأكثر من 120 منتجاً تقنياً.
بالضبط، أكثر من 120 منتجاً تم الكشف عنها في 3 أحداث عالمية كبرى، وكل هذا خلال 24 ساعة فقط.
رقم مجنون.
جداً، لكن هدفنا اليوم ليس قراءة شريط الأخبار أو استعراض قوائم المنتجات. مهمتنا هي تصفية هذا الضجيج التسويقي الهائل لاستخراج الإشارات الحقيقية. حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل، لأن ما نراه هنا ليس مجرد أجهزة جديدة، بل تحولات هيكلية عميقة.
أنا متفقة معك تماماً. التركيز على سرد الأخبار سيجعلنا نغفل عن الصورة الأكبر. إذا تأملنا هذه الأحداث 6 الرئيسية التي سنستعرضها اليوم، قد تبدو وكأنها جزر منعزلة.
يعني ما العلاقة بين أطواق لعبة إلكترونية عمرها 22 عاماً وهاتف شديد النحافة؟
أو حتى تطورات شبكات الجيل الخامس.
بالضبط، لكن المذكرات تطرح مبدأ جوهري يربط كل هذه الخيوط، وهو مفهوم إعادة بناء البنية التحتية. إذا ربطنا ذلك بالصورة الأكبر، هناك قاعدة ذهبية تقول: أولئك الذين يبنون البنية التحتية يملكون المستقبل.
أما من يكتفون بشحن المنتجات فيبقون مجرد مستأجرين.
صحيح، هذه هي العدسة التي يجب أن ننظر من خلالها اليوم. نحن أمام مرحلة تنتقل فيها الشركات من مجرد بيع منتجات إلى احتكار القواعد التي تعمل عليها تلك المنتجات.
التفرقة بين المالك والمستأجر زاوية ممتازة للبدء، ولنطبق هذا فوراً على الحدث الأول الذي أحدث ضجة هائلة، الإطلاق الرسمي للإضافة 11 للعبة World of Warcraft، إضافة Midnight.
عودة أراضي كوايل فالاس ومحاربة قوى الفويد. نعم، هذه أمور مألوفة لمحبي اللعبة، لكن الحدث الزلزال هو توفير نظام إسكان اللاعبين أخيراً، أي أن اللاعبين يمكنهم بناء منازلهم الخاصة. السؤال هنا، لماذا استغرق الأمر 22 عاماً لتقديم ميزة موجودة في ألعاب أصغر بكثير؟
هذا التساؤل يضع أيدينا على صلب الموضوع. ما يراه اللاعب على الشاشة كمنزل لطيف يضع فيه دروعه هو في الواقع كابوس هندسي مرعب لأي مهندس شبكات.
كابوس من أي ناحية؟
لتبسيط الأمر، في الأرعاب كثيفة اللاعبين، عندما يقف آلاف اللاعبين في مدينة واحدة، خادم واحد يعالج المنطقة للجميع. لكن عندما يدخل اللاعب إلى منزله الخاص،
النظام يحتاج لخلق مساحة معزولة.
بالضبط، مساحة مستقلة تماماً تعرف برمجياً بالإنستنس. لنتخيل ملايين اللاعبين يقررون الدخول لمنازلهم في نفس اللحظة للهروب من معركة. هذا يعني توليد ملايين البيئات المعزولة في أجزاء من الثانية.
إذن المشكلة لم تكن في تصميم المنزل نفسه.
البنية المعمارية القديمة للعبة كانت ستنهار تماماً. هذا التحديث أو هذا الاعتراف المعماري لم يكن ليرى النور لولا تدخل مايكروسوفت
بعد استحواذها على اللعبة.
صحيح، مايكروسوفت تضع ثقل خوادمها السحابية الجبارة الآن لإنقاذ نموذج الألعاب كخدمة. هذا استعراض عضلات لبنية مايكروسوفت التحتية وقدرتها على تحمل اختبار ضغط غير مسبوق.
هذا يوضح حجم الجهد في الكواليس، والأمر لا يقتصر على المنازل. المذكرات تشير إلى أنظمة ذكاء اصطناعي جديدة مثل نظام الفريسة. الأعداء الآن يمتلكون خوارزميات سلوكية تجعلهم يهربون ويتخفون
ويجبرون اللاعب على تتبعهم.
نعم، وهناك أيضا خرائط تمتد لعمق 5 طبقات تحت الأرض. كيف تتعامل الأجهزة مع هذا الكم دون أن تتجمد اللعبة؟ ذكرت تقنية تسمى بث مستوى التفاصيل.
تقنية streaming LOD. هذه حيلة هندسية ذكية لتوفير الموارد. بدلاً من تحميل تفاصيل جبل كامل بكل صخوره بينما اللاعب بعيد، اللعبة تحمل هيكلاً ضبابياً فقط.
وكلما اقترب اللاعب،
تقوم اللعبة ببث التفاصيل تدريجياً، صخرة بصخرة. العبء الحسابي يتركز فقط في دائرة الرؤية المباشرة للاعب. هذا ما يسمح ببناء عوالم عميقة دون إحراق معالجات الرسوميات.
استثمار ضخم وله مبرر اقتصادي. التوقعات تشير لجذب 2.5 مليون اشتراك جديد في 30 يوماً. نتحدث عن 37.5 مليون دولار كعائدات سريعة.
إعادة بناء الأساسات استثمار مربح دائماً.
طيب، الحديث عن الأعباء التقنية يأخذنا لنوع مختلف من الأعباء، الأعباء المادية في عالم الأجهزة. لفت انتباهي ما حدث في مؤتمر MWC في برشلونة بخصوص هاتف Honor Magic V6 Pro.
الانتقال للهندسة المادية، ما الذي لفت انتباهك فيه تحديداً؟
الأرقام هنا تتحدى المنطق. هاتف قابل للطي، عند طيه يبلغ سمكه 8.75 ملم فقط، أنحف من الهواتف العادية، وأنحف من الآيفون القياسي،
ومقاوم للماء أيضاً
بمعيار عسكري IP69، يتحمل الغمر، ضغط الماء، وحتى التعرض المباشر لبخار ماء حرارته 80 درجة مئوية. كيف ضغط كل هذا دون أن ينفجر الجهاز من الحرارة؟
المذهل في هذا الأمر هو كيف تم حل هذا الكابوس الهندسي. لحل مشكلة المساحة والطاقة استخدموا تقنية بطاريات تعتمد على الكربون والسيليكون.
وما الفارق بينها وبين بطاريات الليثيوم المعتادة؟
تخيل أنك تحاول حزم حقيبة سفر. بطاريات الليثيوم تشبه طي الملابس بشكل عادي، تأخذ مساحة، بينما السيليكون والكربون تشبه وضع الملابس في أكيات تفريغ الهواء،
تضغط المساحة بشكل كبير.
بالضبط، تزيد كثافة الطاقة بنسبة 15 إلى 20%. فوضعوا بطارية ضخمة بسعة 6600 ملي أمبير في هيكل ورقي النحافة.
والمفصلة، مفصلة الهاتف القابلة للطي، هي دائما نقطة الضعف.
استخدموا جيلا جديدا أطلقوا عليه فالكون وينج، والمثير هنا أنها مصنوعة من سبيكة التيتانيوم والزيركونيوم.
لحظة، أليست هذه المواد التي تستخدم في محركات الطائرات النفاثة؟
نعم، لتحمل درجات الحرارة والضغط الهائل في التوربينات. استخدامها في هاتف يوضح حجم التحدي. المفصلة تتحمل 0.5 مليون دورة طي، وعصر الهواتف القابلة للطي السميكة والهشة قد انتهى فعليا.
هذا يضع ضغطا هائلا على سامسونج.
سامسونج الآن في موقف دفاعي حرج، إما أن ترد في هاتف فولد 7 القادم أو تنتقل السيادة للصين تماما.
إذا كانت الشركات تتصارع لضغط المكونات لتحدي الفيزياء، هناك صراع لتحدي الزمان والمكان. هذا ينقلنا لإعلان إنفيديا، عرض حي مذهل لتشغيل كلب آلي عن بعد 50 كيلومترا.
نعم، العرض الذي تجاهلته بعض وسائل الإعلام.
المعجزة لم تكن في المسافة، بل في زمن الاستجابة، أقل من 1 ملي ثانية، كأن الكلب مربوط بسلك مباشر. السر يكمن في تقنية AI RAN.
هذا التطور ربما الأهم لتأثيره على البنية التحتية للشبكات.
لندرك حجم الإنجاز، شبكات الجيل الخامس الحالية تعمل كأنابيب غبية.
أنابيب غبية، هذا وصف قاس لشبكات نستخدمها يوميا.
هو قاس لكنه دقيق. البرج الحالي وظيفته أخذ البيانات وإرسالها لسحابة بعيدة ثم انتظار الرد. الرحلة تستغرق وقتا. تقنية AI RAN تضع الذكاء الاصطناعي مباشرة على البرج نفسه.
البرج أصبح مركز معالجة ذكي. نعم، لم يعد مجرد ناقل، وله 3 فوائد مباشرة. أولاً، تحسين لحظي للتردد. إذا زاد الزحام، الذكاء الاصطناعي في البرج يعيد توزيع المسارات فوراً لتجنب الاختناق.
ممتاز. وثانياً،
الصيانة الاستباقية. البرج يتنبأ بأعطاله قبل حدوثها، مما يقلل تكاليف الصيانة 40%. وثالثاً، وهو الأهم، هذا هو حجر الأساس لشبكات الجيل السادس بسرعات الترابايت بحلول عام 2030.
أي شركة اتصالات تتجاهل هذا التحول ستخرج من السوق ببساطة.
بلا شك، لا يمكن الوصول لهذه السرعات عبر الأنابيب الغبية.
طيب، امتلاك الشبكات مهم، لكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. ماذا لو كان الهدف امتلاك المستخدم نفسه؟ هذا يقودنا لهاتف الشاومي 17 ألترا والتحول الجيوسياسي.
شاومي تشن هجوماً شاملاً على سوق الهواتف الفاخرة لكسر احتكار آبل وسامسونج.
أبرز الأسلحة كان التعاون الشامل مع عملاق البصريات الألماني لايكا لإنتاج لايتز فون. هذا يكسر حصرية هاوي السابقة ويمنح شاومي مصداقية احترافية.
لدخول فئة الأجهزة التي تتجاوز $1,000 تحتاج لبنية تحتية من المصداقية. الهاتف يضم مستشعر ايزوسيل اتش بي 9 بدقة 200 ميجا بيكسل ومعالج سناب دراجون 8 إليت الجيل الخامس.
بالنسبة للمستشعر، الأرقام جافة أحياناً. ما الذي يعنيه هذا للمستخدم العادي؟
تخيل أن مستشعر الكاميرا عبارة عن نافذة. المستشعرات العادية نوافذ صغيرة. مستشعر اتش بي 9 يشبئ جداراً زجاجياً عملاقاً يلتقط كل ذرة ضوء.
إذن الصور الليلية ستكون واضحة جداً،
كأنها في وضح النهار ومقترنة بعدسات لايكا. لكن السعر هو السلاح الأقوى هنا. الهاتف طرح بسعر بين $899 و$999.
أقل $300 من آيفون 17 برو ماكس.
السعر مجرد طعم. السلاح الحقيقي هو النظام البيئي هايبر أو أس 3.0. شاومي تدخلك في بنية تحتية تربط الهاتف، اللوحي، الحاسوب وحتى سيارة إسيو 7 الكهربائية.
يستنسخون نظام آبل المغلق ولكن بتكلفة أقل.
بالضبط، يحولونك من مشتر لمرة واحدة إلى ساكن دائم في بنيتهم التحتية.
فترات المجتمعات المغلقة تقودنا للحديث عن المجتمعات البشرية التي تبني هذه التقنيات. مؤتمر مطوري الألعاب GDC الذي بدأ كحدث تقني جاف في أواخر الثمانينات، يتحول هذا العام إلى مهرجان.
مهرجان يدمج مجتمع اللاعبين في عملية التطوير.
والنجم الأبرز هو عودة هيديو كوجيما بعد صمت 5 سنوات للحديث عن ديث ستراندينج 2 ودور الذكاء الاصطناعي في السرد. هذا التحول من مؤتمر جاف إلى مهرجان، ما سببه؟
هذا يطرح تساؤلاً مهماً، والأمر أشبه بطوق نجاح لصناعة تعاني. عام 2025 شهد تسريح أكثر من 15,000 موظف.
أرقام قاسية جداً.
وهناك أزمة هوية مع دخول الذكاء الاصطناعي التوليدي وضغوط النقابات العمالية التي سيكشف عنها التقرير السنوي.
إذن المهرجان محاولة للاحتماء بالجمهور وتجنب الموت البطير.
نعم، مثلما حدث لمعرض E3 الذي مات للأبد. وإذا نجح هذا التحول سيبنون بنية تحتية اجتماعية جديدة للصناعة. بالمناسبة، المؤتمر يسلط الضوء على الفرق الصغيرة،
مثل اللعبة الفرنسية كلير أوبسيكور
Expedition 33. نعم، نالت 8 ترشيحات. هذا يثبت أن أدوات التطوير باتت في متناول الفرق الأوروبية الصغيرة لمنافسة العمالقة.
الصراع من أجل البقاء وتجاوز الأزمات بخلق تجارب عميقة يذكرني بهندسة الرعب. ونصل هنا للمحور الأخير، عودة الأسطورة Fatal Frame 2 Crimson Butterfly.
اللعبة الصادرة في 2003 واحدة من أكثر التجارب رعباً في التاريخ.
تعود في 12 مارس 2026 للأجهزة الحديثة ولأول مرة على سويتش 2. اللعبة تعتمد على الأختين ميو ومايو، وسلاحهما الوحيد كاميرا قديمة لتصوير الأرواح.
هذا ما نسميه فيزياء الرعب كبنية تحتية. اللعبة تختلف كلياً عن ألعاب الحركة مثل ريزدنت إيفيل.
لا يوجد إطلاق نار أو دماء كثيرة،
بل ترقب وشعور بالهشاشة. دمجوا هذه الميكانيكا القديمة مع تقنيات اليوم مثل استجابة اللمس في يد تحكم PlayStation 5 DualSense.
كيف تعمل هذه الاستجابة في الرعب؟
زر التصوير يقاومك فيزيائياً. تشعر باهتزازات مع حضور الأرواح، وتسمع أصوات تنفس الشخصية من مكبر الصوت الصغير المدمج في اليد نفسها.
رعب يتسلل للحواس مباشرة، واستراتيجية إصدارها على سويتش 2 مهمة.
نينتندو تثبت أنها تستهدف جمهوراً أكثر نضجاً. نحن في عصر نهضة لألعاب الرعب اليابانية، ونجاحها سيحولها لسلسلة تدر مليارات.
إذن ما الذي يعنيه كل هذا للمستمعين الذين يبحثون عن فهم المستقبل؟ تحدثنا عن خوادم ووركرافت، هندسة أونور، شبكات إنفيديا، مصداقية شاومي، مجتمع مطور الألعاب، ورعب فاتال فريم.
الخلاصة هي أن عام 2026 هو نقطة تحول مفصلية. القاعدة ثابتة وموحدة في كل ما ذكرناه، من يمتلك البنية التحتية يمتلك قواعد اللعبة، البقية مجرد مستأجرين،
سواء كانت بنية برمجية، مادية أو حتى اجتماعية.
صحيح. وهنا أريد أن أطرح فكرة استفزازية للتأمل. رأينا اليوم كيف تعيد الشركات بناء بنى تحتية فائقة الذكاء ومقاومة للصدمات، لكن ماذا عن البنية التحتية الإدراكية لنا كبشر؟
سؤال عميق.
في عالم تديره أبراج اتصالات تتخذ قراراتها بنفسها وألعاب تدار خوارزمياتها بالذكاء الاصطناعي، هل نحن مستعدون لإعادة بناء طرق تفكيرنا لمواكبة هذا العالم؟ أم سنبقى مجرد مستأجرين في واقع تصممه الآلات؟
فكرة تستحق الكثير من التأمل والبحث الذاتي. هل نحن الملاك لإدراكنا أم مجرد مستأجرين؟ ختام رائع ومحفز. شكرا لكل من رافقنا في هذه الرحلة الاستكشافية المعمقة. نتمنى لجميع المستمعين يوما مليئا بالفضول والمعرفة. إلى اللقاء.